الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي قال في كتابه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همومنا وغمومنا وأن يفرج كروبنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم أصلح نساء المسلمين، وأصلح بنات المسلمين، وأصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات والأبناء والآل والجيران. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس 85 من دروس صيغة خير النبيين، نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش الليلة في لقاء الأحبة مع المحبوب الأعظم، مع النبي، في السنة 6 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعيش في مرحلة من مراحل الدعوة بعد أن وصل النبي إلى الحديبية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أن النبي كان حريصاً كل الحرص على ألا يواجه قريش حتى لا يحدث صدام بين رسول الله وبين قريش، وإنما خرج عاقداً عازماً أن يطوف بالبيت وأن يعظم حرمات الله تعالى. فلهذا سار النبي من طريق غير الطريق المعهودة حتى لا يقابل قريش وحتى لا يحدث صدام، حتى وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه إلى ثنية يقال لها ثنية المرار أو ثنية المرار. عندها بركت ناقة النبي القصواء، فصاح أصحاب النبي عليها: حل حل، يعني ينهرونها لتقوم. كانت الناقة تمشي أمام الركب النبوي قاصدة البيت الحرام، ولكنها وصلت عند مكان يقال له ثنية المرار الذي يشرف بعده النبي على الحديبية، فيبدأ القوم وهو في الحديبية. ولكن الله عز وجل أراد غير ما أراد رسوله، ولكن الله عز وجل يدبر من فوق 7 سماوات أمرا لم يطلع عليه النبي ولا أصحابه، رغم أن رسول الله قال لأصحابه لما قام من نومه مستبشرا وقد رأى رؤيا أنه يطوف بالبيت معظما له بعد طول حرمان: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، فعلم ما لم تعلموا. أراد الله غير ما أراد النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. عند ثنية المرار بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح أصحابه لأن قلوبهم تسبق أبدانهم شوقا إلى البيت الحرام، فصاحوا بالناقة أن انهضي قومي، فكل دقيقة تمر يظنونها تأخير عن الوصول إلى البيت، وهم يشتاقون إلى الطواف بالبيت. فصاح أصحاب النبي بها حل حل، ينهرونها لتقوم، ولكنها أبت أن تقوم لأنها مأمورة كما أخبر من قبل صلى الله عليه وسلم في أول وصوله إلى المدينة لما بركت عند مكان مسجده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوها فإنها مأمورة، إنها ناقة النبي، تدري أين تسير وتدري أين تبرك. فقال: دعوها فإنها مأمورة. فصاح أصحاب النبي وقالوا: خلأت القصوى. خلأت بمعنى حرنت، يعني عصت وأبت أن تستجيب لأمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: خلأت القصوى. فقال النبي الذي يعلم حقيقة ناقته: قال لهم ما خلأت وما كان هذا لها بقلق، إنما ناقتي طائعة لي كما أني طائع لربي، فإن ناقتي لا تعصي لي أمرا. لهذا كان يقول أحد السلف: إني لأرى أثر معصيتي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي. يعرف أثر المعصية، يظهر على دابته، يشغل السيارة لا تشتغل، بالأمس تركها وهي تشتغل، تركها وهي تتحرك، اليوم أبد أبد. هذا بسبب ذنب ارتكبه العبد، خرج من عند زوجته وهما يضحكان وهما سعيدان وهما ليس بينهما خلاف ولا شقاق، خرج ورجع ما أدري ما فعل أو ما فعلت هي، فبمجرد دخوله للبيت وجد عبوسا، وجد زمهريرا، وجد حالا غير الحال الذي تركها عليه. ما الذي حدث؟ لم نتكلم، لم نلتقي، إنه حدث من على بعد، بالرموز كنترول، أثره بعيد، من هناك جاء الأثر على بعد كما يقولون. فقال النبي: ما خلعت القصواء، أي ما كان لها لتعصي أمري، وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل عن دخول مكة في يوم مولد النبي، هو الذي حبس ناقة رسول الله عن دخول مكة أيضا يوم دخوله في غزوة الحديبية أو في يوم صلح الحديبية. إنها مشيئة الله النافذة وإرادة الله الغالبة وحكمة الله التي يعلم أن فيها المصلحة، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. لماذا؟ لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن الله أراد لرسوله ألا تكون مواجهة. لو أن الناقة سارت ونزل النبي إلى الحديبية لحصلت المعركة والمواجهة، ولمات رجال من المسلمين شهداء، ولمات رجال من الكافرين أشقياء، ولحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما دخل مكة عنوة فقتل جماعة من المسلمين المؤمنين المستضعفين المقيمين في مكة وهو لا يعلم بحالهم، ف فأدى إلى أن ماتوا في بلد الكفر، وربما كانت هذه معرة لأن أي مشقة على المسلمين، لأن المشركين سيقولون انظروا إلى محمد قتل فلان وفلان وكانوا أسلموا وقتلهم، لأنه قتلهم بغير علم كما أخبر ربنا عز وجل هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أثركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. لماذا منع الله الناقة من السير وبركت في هذا المكان؟ لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم أي تقتلوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم أي مشقة لأنكم قتلتموهم بغير علم. ثانيا: ليدخل الله في رحمته من يشاء. كان هذا البروك للناقة أي عدم سيرها كان لحكمة أرادها الله، أن ينقذ رجالا من أصحاب النبي ثم أن ينقذ مجموعة من المؤمنين المستضعفين ببطن مكة، ثالثا ليفتح المجال لمن كان مسلما ليجهر بإسلامه ويخرج من مكة إلى المدينة، ومن كان مشركا يستمع إلى الوحي فيدخل. ولهذا قال أهل العلم كان فتح مكة هو الفتح الأعظم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن أنه قال: كنتم تعدون فتح مكة هو الفتح، وإن كان فتح مكة فتحا ولكننا نعد صلح الحديبية هو الفتح، لأنه كما قال أهل العلم من السنة السادسة من صلح الحديبية إلى السنة الثامنة فتح مكة أسلم من المشركين 10 أو 8 أضعاف من أسلم قبل ذلك، فكان صلح الحديبية هو الفتح الأعظم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية خرج ومعه 14 رجلا 14 100 رجل يعني 1400 رجل. في فتح مكة لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للفتح خرج ومعه 10,000 مقاتل. في سنتين اثنتين أسلم هذا العدد كله، وكان هذا فتحا للنبي صلى الله عليه وسلم وفتحا للإسلام. عندها قال النبي لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبسها حابس الفيل، ما كان لناقتي أن تعصي أمري وإنما هي تطيع أمر الله في حبسها. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في حبس ناقة النبي من الفوائد العظيمة، منها أن الله عز وجل حبس الناقة في هذا المكان ليدلل لنا على دلائل: أولها أنه يجوز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: حبسها حابس الفيل، فشبه النبي حبس ناقته بشبه حبس الفيل لأبرهة يوم أن أراد أن يدخل مكة رغم الاختلاف بينهما، فذاك الحبس كانوا أو أهل ذاك الحبس كانوا على باطل محض، وأهل هذا الحبس كانوا على أهل حق محض، فجاز التشبيه من الجهة العامة ليدلل على الجهة الخاصة وإن كان بينهما اختلاف. فائدة ثانية فيها أنه إذا طلب الكفار أو أعداء الإسلام من المسلمين أمراً يعظمون فيه حرمات الله ويعظمون فيه أمر الله ومحاب الله أجيبوا عليه، لأن فيه مصلحة للمسلمين وفيه مصلحة للإسلام رغم اختلاف الدين ورغم اختلاف المقصد، ولكنهم إذا طلبوا هدنة أو صلحا أو أمرا يعظمون فيه أمر الله أجيبوا إليه، ولكن هذه الإجابة ليست إقرارا لهم على كفرهم، وإنما جلبا لمصلحة المسلمين ومصلحة الإسلام. ثالثا، قضى الله ألا يكون هناك حرب حتى لا تقع مذابح وحتى لا يقتل ضعفاء المسلمين وحتى يفتح المجال لمن أراد أن يدخل في الإسلام أن يدخل. هذا ما قاله الحافظ في الفتح رضي الله عنه. بقي النبي بالحديبية صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتظر أمر الله الذي حبسه. عندها كان موضوعنا اليوم، وهو السفراء بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومشركي مكة. لما سمع، وكان أول سفير هو بديل ابن ورقاء الخزاعي، وكان سيدا من سادة خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله مسلمها وكافرها، لأن خزاعة كان فيها من أسلم وكان فيها من أشرك، وهم جميعا أي خزاعة كانوا عيبة نصح رسول الله، يعني يحفظون سر النبي وكانوا ينقلون إليه أخبار قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمع بديل بخروج النبي وسمع برفض قريش على أن يدخل محمد مكة، أخذ جماعة من خزاعة من رجالها وخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفاوضه، ويقول له: يا محمد، إن قريش خرجت ومعها العود المطافيل ولن يأذنوا لك في الرجوع في الدخول، فارجع رحمك الله فإني لك ناصح وأنا أعلم بحال قريش. فقال النبي لبديل بن ورقاء الخزاعي: يا بديل، والله ما خرجنا ننمي حربا ولا نقصد حربا، وإنما خرجنا نقصد هذا البيت ونعظم حرمات الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل بهذه الثنية ثنية المرار قال لأصحابه: والذي نفسي بيده ما سألتني قريش خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ولا سألوني خطة يصلون فيها الرحم إلا أعطيتهم إياها. أنا أوافق على أي حال، يعظمون حرمات الله أوافقهم عليها، يصلون الرحم لأن هناك أرحام للمسلمين بين قريش والنبي والمهاجرين. قال: وما يسألوني خطة يصلون فيها الرحم إلا أعطيتهم إياها. فقال النبي لبديل: ما خرجنا ننوي حربا، إنما خرجنا نعظم هذا البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بديل، إن قريشا يمكنها أن تعقد معنا هدنة على أن نرجع من عامنا هذا ونرجع فنؤدي الفريضة في السنة المقبلة. قال: أشور عليهم يا محمد، أرجع إليهم. فرجع بديل بن ورقاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفطنته وحكمته التي علمه إياها ربه، أراد أن يفتح بابا إلى قريش. أولا أراد بهذا ألا يستجيب لكلام بديل حتى يدلل لبديل على أن أعوانه وأولياءه من المسلمين طرف قوي وهم يتكلمون من باب العزة لا من باب الضعف، نحن لن نرجع إلا على هدنة. لا نرجع إلا على اتفاق بيننا وبين قريش. ممكن نرجع هذا العام، يكون أمامهم فرصة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن ظهرت عليهم أي على الناس دخلوا في الإسلام وافرين، وإن أبوا قاتلوا وبهم قوة، وإن انتصر الناس علي فقد وقع ما أرادت قريش، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح لقريش بابا عظيما، وهو أنه يرجع لكن باتفاق، لا يرجع رجوع المهزوم ولا الخائف، إنما يرجع رجوع العزيز الذي ضمن أن يدخل البيت في العام القادم. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لبديل ولخزاعة المكانة والمنزلة التي وصل إليها المسلمون في العزة. ثانيا، ليفتح الباب للناس حتى يدخلوا في دين الله عز وجل، وكان هذا مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجع بديل بن ورقاء إلى قريش وهم في معسكرهم ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأوا قال عكرمة بن أبي جهل هذا بديل بن ورقاء وهو قزعي، إذا جاء لا تكلموه ولا تسمعوا منه، فإننا نعلم صلته بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبديل بن ورقاء هذا أسلم وحسن إسلامه، ولو أننا استعرضنا إن شاء الله لو ذكرنا كل الأسماء أو أغلب الأسماء التي كنا نستعرضها من كفار قريش كان هذا الصلح سببا في إسلامهم، فدخلوا في دين الله جميعا إلا القلة منهم. أولهم بديل بن ورقاء هذا أسلم، وأسلمت خزاعة بعد ذلك وحسن إسلامه. وقال الذهبي في السير قيل إنه أسلم قبل الفتح مما رأى من خروج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية. قال فرجع فقال بديل لا تكلمه، فقال عكرمة لا تكلمه بديل فإنه جاء من عند صديقه أو صاحبه محمد. فقال بديل أعرض عليكم ما كلمت به محمد، فقال عكرمة لا نريد أن نسمع منك يا بديل. قال العقلاء من قريش بل اسمعوا منه فإن أعجبنا كلامه قبلنا. قال واحد منهم بل تكلم يا بديل. قال إني ذهبت إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبى أن يرجع إلا على اتفاق أن تكون بينكم وبينه هدنة هذه السنة، ثم يرجع معتمرا بأصحابه في العام القابل أو القادم. فقالوا يا بديل لا نريد كلامك هذا، فأنت رجل بدوي لا تعرف حيل محمد، بل هذه مكيدة كادها محمد لك. أنت بدوي ما بتفهمش ما تعرفش، ده حيلة عملها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله لا يدخل علينا محمد حتى لا يقال قد دخل مكة عنوة، ولا نرضى بهذا. كان في القوم رجل يقال له مكرز ابن حفص، ومكرز هذا واحد من دهات العرب، وهو من الماكرين، اشتهر بالمكر والختن والخداع. فقال مكرز لقريش أنا أذهب إلى محمد فأنظر ما قال له بديل وما قال محمد لبديل. لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث المسور بن مخرمة، قال لما رأى رسول الله مكرز بن حفص قادم قال هذا رجل ماكر أو مخادع، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أنه قال عن مكرز هذا إلا أنه قال له مثل ما قال لبديل، وقال والله ما جئنا ننوي حربا، ما جئنا إلا لنعظم البيت، وكل الناس يطوفون بالبيت ويعظمونه. فقال له مثل ما قال لبديل، واقتنع مكرز رغم مكره وخداعه، وعاد إلى قريش فقال لهم مثل ما قال بديل. قال وأنت يا مكرز والله لا يدخل علينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنوة. فقالت قريش: بل نرسل رجلا آخر هو الحليس ابن علقمة سيد الأحابيش. وكان الحليس ابن علقمة سيدا على جماعة من الأحابيش، وهم ممن انضم إلى قريش وليس من قريش، وكانت قبائل غطفان وبنو قريظة قد اجتمعوا عند جبل يقال له الحبشي أو حبشي، وعاهدوا قريشا على الحلف وعلى أن ينصروهم على عدوهم. ولهذا سميوا الأحابيش جمع حبش لأنهم ليسوا من قريش. وكان الحليس قائدا عليهم يسمعون له ويطيعون، فقالوا: نرسل الحليس. فإن رده محمد كما رد غيره قاتل معنا بضراوة، وكان في هذا عز لقريش. فأرسلوا الحليس فخرج مع جماعة من الأحابيش إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رآه النبي قادما من بعيد قال لأصحابه: إن هذا من قوم يتألهون، أي يعظمون حرمات الله، يعظمون الحرم، يعظمون الطاعات والعبادات وإن كانوا على شركهم. إن هذا من قوم يتألهون، فأرسلوا في وجوههم الهدي وارفعوا أصواتكم بالتلبية. فأنزلوا الهدي في وجه الحليس سيد الأحابيش، ورآه سيد الأحابيش رأى الهدي وقد أكل وبره، أي سقط وبره من طول حبسه، لأنه حبس قرابة 15 يوما. ورأى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية، يهلون ويرفعون أصواتهم بالتلبية، ورآهم قد شعثت أبدانهم ونزل القمل من رؤوسهم وأصابهم الأذى من طول حبسهم، فرق الحليس لحال الهدي ولحال أصحاب رسول الله، فقال: سبحان الله، والله ما كان هؤلاء ليحبسوا عن البيت. سبحان الله، أتحد لخ وجذام وحمير ويمنع ابن عبد المطلب؟ سبحان الله، قبائل العرب المشركة تحد وتطوف بالبيت ومحمد يمنع من الوصول إلى البيت؟ ما هذا الكيل الذي تكيل به قريش بمكيالين لا تساوي بين الناس؟ تحد لقم وجذام وحمير وقبائل العرب ويمنع ابن عبد المطلب؟ ما هذا والله بالنصر! يا ويح قريش، ما يحق لها أن تمنع محمدا. وقال: يا ويحها، أي يا هلاكها، إن هي منعت من جاء ليعظم البيت. وفي هذه فطنة وحكمة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف أنه رد السحر على الساحر قريش. أرسلت الحليس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحدث بينه وبين النبي خلاف فيرجع، وهو ممتلئ غضبا على النبي. فإذا قاتل قريش قاتل الحليس والأحابيش بكل ضراوة، ولكن رسول الله عرف كيف يفتح قلبه. وكما قلت كثيرا، إن للقلوب مقاليد، وعلى الداعية أن يملك مقاليد القلوب، أي أن للقلوب مقاليد ولكل مغلاق مفتاح، فعلى الداعية أن يملك مفاتيح القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملك هذه المفاتيح، ويعلم كيف يتعامل مع كل واحد من الناس، سواء كان مسلما أو كان مشركا، سواء كان محاربا أو كان مسالما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إن الحليس بمجرد أن رأى الهدي ورأى وبره قد سقط، لأنه يأكل وبره من شدة الجرف، ورأى أصحاب النبي وقد شعثت أبدانهم من طول حبسهم، رق لهم وعاد من هناك ولم يكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجع إلى قريش متهددا متوعدا، وقال لهم: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاهدناكم، خلوا بين محمد ليطوف بالبيت، وإلا والله لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. الله أكبر، نصر من عند الله بحكمة النبي وحسن سياسته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرادوا أمرا وأراد الله لنبيه أمرا غيره. رجع الحليس يتهدد قريش ويقول لها: خلوا بين محمد وبين الطواف بالبيت كما تفعلون بالناس جميعا، ووالله ما على هذا حلفناكم، نحن حلفناكم على أن تتركوا البيت لمن شاء أن يعظمه. هؤلاء ما خرجوا إلا لتعظيم البيت وإلا للطواف وأداء العمرة كما يفعل الناس، ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم، إن لم تخلوا بين محمد وبين البيت لنفرت بالأحابيش نفرة رجل واحد. عندها أسقط في أيدي قريش الحليس مع الأحابيش قوة، وقد اشترك في حرب الأحزاب مع قريش، وكما سبق أن قلنا إنه خرج منهم عدد في حصار الأحزاب لمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف كيف يوجه قلب الحليس ومن معه، بأن أرسل الهدي وأنزله، وأن رفع أصحاب النبي أصواتهم بالتلبية، فهدد الحليس قريش. وعندها قالت قريش: يا أبا يعقوب، وهذه كنيته، يا أبا يعقوب اصبر اهدأ، لا تتعدل في الحكم حتى ننظر ماذا نفعل مع محمد. ما قالوا له مثل ما قال لمن؟ لبديل أو لمكرز. قالوا لبديل: أنت مجنون، يعني ضيق الأفق، تبدوي، لا تعرف كيف حيل محمد صلى الله عليه وسلم. ما يستطيعون أن يقولوا هذا للحليس، ولكنهم بدأوا يلينوا، فقالوا: يا حليس اصبر ولا تتخذ أمرا حتى ننظر ماذا نفعل بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها قام المبعوث الرابع أو السفير الرابع، عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه لأنه أسلم أيضا. أما الحليس قال عنه الذهبي: لم أعلم بإسلامه ولم أجد شيئا يدل على إسلامه الحليس. قال: خرج عروة بن مسعود وقال: يا معشر قريش، ألستم لي بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست لكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: ما أنت عندنا بمتهم. قال: لقد سمعت مقالتكم لي بديل، وسمعت مقالة الحليس لكم، فذروني آتي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجد لكم حلا من هذه الأزمة حتى نخرج بوجه أبيض. قال: ذروني. الأول قال عروة بن مسعود الثقفي، وكان عاقلا من عقلاء العرب، حكيم، لهذا بدأ كلامه ليستوثق من قريش: ألستم لي بمنزلة الوالد؟ نعم. وأنا بمنزلة الولد؟ نعم. هل تتهموني في محبتي لكم وحرصي عليكم؟ قالوا: ما أنت عندنا بمتهم. قال: لقد سمعت مقالتكم، فالآن لقد سمعت مقالتكم لبديل، فالآن ذروني آتي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجد لكم حلا في هذه الأزمة. فخرج عروة ابن مسعود الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بين أصحابه جالس، فقال: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل سمعت برجل قتل بيضته وأهله قبلك في العرب؟ أتريد أن تقتل أهلك ورحمك وأن تقتل بيضتك حماتك وأن تقتل الناس من قريش؟ ما هل سمعت برجل قتل أهله قبلك؟ يا محمد إن قريش خرجت ومعها العوذ المطافيل، ولن تأذن لك في أن تدخل مكة، وما أرى معك إلا أوشاب الناس، يعني أخلاق الناس، فإن لقيت قريشا غدا فروا وتركوك وحدك. أراد عروة أن يبدأ بالتخويف والتهديد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يهز ثقته وثقة أصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال له الأول، قال له: سمعت أن حد قتل أهله قبلك؟ أنت يا محمد تريد أن تقتل أهلك. ثم قال له: أتظن أن قريش تتركك تدخل مكة؟ لا والله لن تدعك. خرجوا بجمعهم وجموعهم وسلاحهم وعتادهم، وما أرى معك إلا أوشاب أو أوباش في بعض الروايات، أخلاق الناس، لأنه رأى جماعة، وما أرى معك أعلاما من الناس، من الشايف يعني كبراء ولا عظماء، كلهم مستضعفين، كلهم لا حيلة عندهم. عندها اغتاظ أبو بكر رضي الله عنه من كلام عروة ابن مسعود، وقال له: كذبت يا عروة، أتزعم أننا نفر ونترك محمدا؟ أمصص بذر الله، والله ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة: من هذا يا محمد الذي يتكلم؟ أبو بكر الشيخ الجليل لما يسمع هذه التهمة للنبي ولأصحابه ويقول له: ما أرى إلا أخلاط الناس، سريعا ما يتركوك ويفر، ما استطاع أبو بكر أن يمسك حميته على رسول الله. قال: لا والله كذب، نحن نفر عن النبي، والله ما نتركه حتى لا يبقى منا رجل واحد، ما نتركه. فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا أبو بكر ابن أبي قحافة. فقال: لولا يد لك علي ما كافأتك بها لأجبتك على كلامك هذا، كنت هرد عليك وأرد عليك رد شديد، لأن سبه سب قبيح، كانت العرب تقوله عن أمهاتي بعضهم البعض تسبه. قال له كلمة تملأ الفم سمعتموها مرة وتكفي. قال: لولا لك يد عندي ما كافأتك عليها لأجبتك على هذا. لأن عروة بن مسعود خرج مرة يطلب دية، فكان الناس يساعدونه بالناقة وبالثنتين إلا أبا بكر رضي الله عنه، فإنه أعانه بعشر نوق رضي الله عنه أعانه، فلم ينسها المغيرة، الناس ساعدوه بالناقة وبالثنتين إلا أبا بكر أعانه بعشر. فقال: لولا لك يد عندي ما كفأتك عليه، يعني لسه ما ردتش عليه، لا أجبتك على ما قلت. وكان عروة كلما كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت هذه عادة العرب، يمسك بلحية رسول الله متلطفا، يمسك بلحيته، فيه دليل على أن اللحية سنة قديمة أصيلة، حتى فطرة أصيلة عند الناس، لا يصلح أن يكون رجل بغير لحية، كما كانت عائشة تقول في لما تعظم الأيمان: لا والذي زين الرجال باللحى. قال: وكان عروة يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، وعلى رأسه أي على رأس النبي واقف المغيرة بن شعبة الثقفي، يقف على رأس رسول الله، كلما أمسك عروة بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بقاعدة السيف، وقال له: اكف يدك عن لحية رسول الله، إن أردت أن ترجع إليك يدك فكف يدك عن النبي، لو مدتها ثاني أقطعها والسيف في يدي. فقال عروة للنبي: ما أفضك؟ ما أغلظك؟ من هذا يا محمد الذي ما رأيت في أصحابك أغلظ ولا أفض منه؟ من هذا؟ فضحك النبي وقال له: هذا المغيرة بن شعبة ابن أخيه. كان عروة بن مسعود عم المغيرة بن شعبة. شايف الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من عمه، بل إنه يقول له: يدك يد مشرك، لا تمس لحية النبي الطاهرة صلى الله عليه وسلم، إن أردت أن ترجع إليك يدك لا تضع يدك على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت المغيرة وسؤال: كيف لا يعرف المغيرة، كيف لا يعرف عروة المغيرة وهو ابن أخيه؟ لأنه كان يلبس ملابس الحرب، وكان يلبس درقته ويتخفى لأنه مستعد للمعركة، كان ملثم تلثم الفارس المحارب. فما عرف لما قال النبي: هذا المغيرة بن شعبة ابن أخيك، قال: يا غادر، ما غسلت غدرتك إلا قريب، أنسير فعلتك التي فعلت بثقيب؟ أنا غسلتها قريب. وكان المغيرة بن شعبة كما يقول الذهبي في السير: كان المغيرة بن شعبة رجلا طوالا، قاطعا للطريق، فارسا مشهورا بالشجاعة، طويل عملاق، وكان في الجاهلية القوي يأكل الضعيف ويستعين بقوته على نهب الأموال وقطع الطرق. طيب، إنه خرج مع 13 رجلا من ثقيف إلى المقوقس ملك الإسكندرية لمهمة، فلما وصل الوفد إلى المقوقس سأل عن هؤلاء الوفد، فعرف أن هؤلاء أطهار أشرار من سادة القوم إلا المغيرة بن شعبة، فأعطاهم عطايا جيدة، ولم يعط للمغيرة إلا شيئا تافها. فقال المغيرة وهو راجع في الطريق: لو أني رجعت إلى قومي وكل واحد عرض ما معه من عطايا لعلم الناس أن المقوقس استهان بي وأعطاهم أفضل مما أعطاني. قال: فنزلوا منزلا وجاء بشراب، أي بالخمر، فسقاهم حتى سكروا وناموا، فقام عليهم فقتلهم جميعا وأخذ سلبهم وأسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا محمد، جئتك مسلما ومعي هذه الأموال والهدايا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إسلامك قبلناه، أما ما أخذته من أهلك رده عليهم لا نقبله. هذا النبي، هذا النبي المبعوث بالحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرضى أن يأخذ مال غيره وإن كان محاربا، لأنه جاء بغير طريق صحيح، بغير مواجهة حاسمة، بغير معركة واقعية. قال: أما إسلامك قبلناه، أما هذا المال فرده على أصحابه. قال عروة بن مسعود: فأنا الذي دفعت دية هؤلاء الذين قتلتهم، وأنت يا غادر تقول لي هذا الكلام؟ فقال المغيرة، فقال عروة بن مسعود لما كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له مثل ما قال، وأنا أظن أنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى إلا أوشاب الناس سريعا ما يتركوك ويفرون، أراد أصحاب النبي أن يبينوا لعروة بن مسعود منزلة النبي عندهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يعظمون النبي تعظيما لا مثيل له، والحالة تستدعي هذا التعظيم. كان النبي إذا توضأ اقتتلوا على وضوء رسول الله، يعني على ماء وضوء، وكان النبي إذا تنخم نخامة ما وقعت على الأرض، ما وقعت إلا في يد واحد من أصحابه يدلك بها وجهه وجلده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أمر النبي بأمر ابتدروا طاعة لأمر رسول الله، وما يرفع أحدهم نظره إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما له لرجاء في المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. دروس كيف كانوا يعظمون رسول الله، كيف كانوا يجلون رسول الله، كيف كانوا يظهرون محبتهم وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجع عروة بن مسعود إلى قريش وقال لهم: يا معشر قريش، أتيت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه قومه مثل ما يعظم أصحاب رسول الله رسول الله، ولقد رأيتهم ما يحدون إليه النظر إجلالا له. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، يعني يتسابقون في تنفيذ الأمر، لا يقل أحدهم قل لفلان، بل الكل يسرع: أنا يا رسول الله. يبتدرون أمره، وما توضأ إلا اقتتلوا على وضوئه، وما تنخم إلا وقعت في يد أحدهم، وما أظنهم يسلمون محمدا إليكم وفيهم عين تطرب. فروا رأيكم، فروا رأيكم، شوفوا انتم عايزين ايه. قالوا: وما تشير علينا؟ قال: اعطوه ما اراد، رايي ان تعطوه ما اراد، فان محمدا جاء وقد عقد العزم على ان يطوف بالبيت، وقد اعطاكم هدنه او مهله، فروا رايكم. نصيحتي لكم ان تراجعوا انفسكم. فقالوا: اذا اجلس يا عروه حتى ندبر أمرنا. وهنا تحولت الأحداث إلى جهة أخرى وإلى ناحية أخرى، نراها إن شاء الله في لقائنا القادم في يوم الأحد، بعد أن أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، سائلا الله عز وجل أن يحفظ علينا دين الإسلام، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ولا أطيل عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسكم وممشاكم ومسعاكم في ميزان حسناتكم، وأن يجعل هذه المجالس شاهدة لنا على محبتنا لنبينا وحرصنا على تعليم وتعلم أمره. وأسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.